إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر بعض صفات الخوارج حتى لا يقع الاغترار بهم، وهذا الحديث جليل كسائر كلامه صلى الله عليه وسلم. وأصل بلاء الإسلام من عدم تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام صفات أخرى كان عليها الخوارج وما يزالون عليها، وربما شاركهم في بعض هذه الصفات غيرهم، وهذا كله مما يلحق البلايا بالإسلام. فأول وصف وصفهم به النبي عليه الصلاة والسلام كثرة العبادة، وثاني أوصافهم أنهم يتكلمون بالكلام الجليل الذي يخضع الناس له بمجرد سماعه. وقد نبه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بهذين الأمرين عن حقيقة دعوة هؤلاء. فلماذا وقع الخوارج فيما وقعوا فيه؟ ولماذا عظمت محنتهم ودامت فتنتهم مع كثرة قراءتهم لكتاب الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أنهم لا يفهمون كلام الله عز وجل، وهذه بلية عظيمة. فإن الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل لكل خير، وسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بلية، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: العلم هو الفهم، فليس العلم كثرة القراءة ولا معرفة ما في الكتب، ولا العلم كثرة الكتب وكثرة النقول، العلم هو الفهم. ومن لم يفهم ضل ولو كانت الكتب بين يديه. فإن الإسلام كله مبني على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والخوارج الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يحفظون كلام الله عز وجل ويكثرون من قراءته، فالدليل بين أيديهم، لكن ما الذي فاتهم؟ فهمه. وقال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فليس كل أحد يستنبط من كلام الله عز وجل ما يريد. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه عن الله ورسوله. فمن فهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أراد الله به خيرا. وقال سفيان بن عيينة فيما خرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع وهو تحصيل الدليل، ثم الفهم، فإذا لم يفهم لا يستفيد شيئا، لا بالكتب ولا بالكتاب ولا بالسنة. العلم فهم. وفي الصحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ وفي الرواية الأخرى: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ما الذي ميز عليا رضي الله عنه عن غيره؟ هذا سؤال أبي جحيفة. ما الذي ميزك؟ هل عندكم من الوحي ما ليس عند الناس به تفتون وتقضون؟ فعلمه علي رضي الله عنه أنه ما عنده ما ليس عند الناس، لكن عنده الفهم عن الله عز وجل خصه به. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه أي رب حافظ للدليل لا فقه له. يحفظ الآية، يحفظ الحديث، يحفظ المتون ولا فقه له، فما بالك بالذين لا يحفظون أصلا، وإنما الدليل في بطون الكتب أو على أجهزة الهاتف ونحوه. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن العلم شيء آخر وراء تحصيل النص. رب حامل فقه لا فقه له، فيا محنة الإسلام من هؤلاء. كما قال ابن القيم: فيا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. ليس كل من حصل كتابا صار فقيها، ولا كل من قرأ كتاب الله عز وجل صار عالما، ولا كل من نظر في أقاويل الناس. إنما العلم حسن الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب يتفاوت الناس تفاوتا لا يحصيه إلا ربهم. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، أي خيره بين الدنيا وبين الموت، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا له. انظر إلى فهم أبي بكر وإلى عجب أصحاب النبي من فهمه، وانظر كيف يتطاول الصغار على فهم الأئمة الكبار اليوم. أصحاب النبي يعجبون من فهم أبي بكر. قال أبو سعيد: وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، أي انظروا إلى فهمه، انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عنده، وهذا الرجل يبكي، وهذا الشيخ يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. انظر إلى دقة فهمه وإلى شفوف نظره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عبدا، والنكرة تفيد العموم، لكنه نظر إلى شيء آخر، إلى أن النبي قال هذا في مرضه بلا مناسبة تحضر، ففهم من هذا الكلام أنه ينعي نفسه للأمة. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، أي غضب بعض كبار الصحابة، وقالوا لعمر: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ وفي بعض الروايات في الصحيح أن القائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال عمر: إنه من قد علمته. ثم إنه دعاني يوما فأتيته، وما رأيت إلا أنه دعاني ليريهم. فقال عمر لأشياخ بدر، لكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وهذا هو ظاهر النص. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك. فقالوا أمرنا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. فقال عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا، هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة أجلك. قال عمر ما أفهم منها إلا ما تقول. من ذا الذي يفهم من هذه السورة أنها أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما خرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: لا يفقه الرجل حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة لعلمه الذين يستنبطونه منه. فبلية الخوارج من سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله مع تحصيل الأدلة في أيديهم. القرآن معهم وهم تلاميذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفهم نعمة يعطيها الله عز وجل لمن يشاء ويمنعها من يشاء. وقال كثير من السلف في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قالوا الحكمة الفهم عن الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام أصل بلائنا في كل عصر، لأن الناس يتزاحمون في هذا الباب، ومن ذا الذي يقنع بقصور فهمه؟ فإن الناس لا سيما في هذه الأزمنة لا يزنون أنفسهم بميزان الوحي، بل العلم عندهم معرفة بعض النقول دون بعض. ولما ظهر الإنترنت وظهرت المكتبات الشاملة وصار كل أحد يستطيع أن يشتري ببضعة جنيهات مكتبة تضم آلاف الكتب ويعطي الجهاز بحثا فيقول هذا الحديث خرجه أحمد وهو لم يرى المسند بعينه ولا أمسكه بيده ولا تعنى في دفع ثمنه ولم يقراه ولا مرة فضلا عن فهمه ومعرفة معانيه مع شهرة المسند، فما بالك بغيره من الكتب. فظن بعض الناس أنه صار شيئا بمجرد أن يدخل على الشبكة فيسرق أبحاث الناس، يكتب البحث فتأتي النتائج فيظن أن عنده شيئا، وهي محنة جليلة أصل كل بلية. حتى ترى بعضهم يتعقب الكبار الجلة وهو بعد صغير بسبب هذا. يأتي مثلا العالم الفذ الكبير الذي يحفظ السنة ونخلها فيذكر حديثا في بعض كتبه أو بعض خطبه ودروسه فيعزوه إلى كتاب مثلا فيقول روى البخاري في صحيحه، فيأتي هذا الذي سمع الحديث وربما لم يسمع به قط يريد أن يأتي بالحديث ليحفظ، فيدخل على المكتبة فإذا الحديث مثلا في سنن أبي داود، فيخرج فيقول هناك خطأ، عاد الحديث للبخاري وهو في السنن ويظن أن عنده شيئا، وهو سارق لص. وما أنت والعلم، ولم يقرأ كتاب أبي داود قط، بل ربما لا يعرف القراءة فيه ويظن أنه صار شيئا. إن محنتنا اليوم أن الناس جميعا صاروا شيوخا، لم يعد أحد يخضع لأحد. الرجل اليوم في الشوارع والطرقات يعفي اللحية، يدخل شهرا أو شهرين في بعض مجالس العلم، فإذا به قد جمع أوراقا يعطيها للشيوخ ويقول أنا جمعت هذا، ووزعه على الطلبة، يريد أن يصير شيخا. هذا الجاهل الغمر. وقد روى الدارمي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث شقيق أبي سلمة أنه قال سمعت ابن مسعود يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يقرؤون على النت والمكتبات الشاملة ويحملون الأبحاث ويسرقون الكتب، لكن أين الفقيه؟ فيظن أحدهم أنه لما صار بإمكانه أن يأتي ببعض النقولات بلا عمل ولا جهد أنه صار شيئا، فيصنف ويرد. وترى الصغار السن والصغار العلم لا عندهم من الأدلة شيء ولا من فهمها شيء، يطاولون بألسنتهم كبار الأئمة ويردون على كل أحد. يحضر الصبي الصغير مجالس العلم ليقوم ويرد، وهذا جهل بالغ وفتنة عظيمة. يا ليتهم حصلوا الأدلة أو بعضها، لكن لا علم محصل ولا فهم في هذا العلم. ولو غابت المكتبات وضاعت الكتب لا يستطيع أحدهم أن ينطق بسطر. هل مارسوا العلم؟ هل دفعوا له ثمنا؟ هل بذلوا حر المال في شراء الكتب؟ هل بذلوا حر الوقت في دراستها وحفظها؟ هل فقهوا معانيها؟ هل علموا باختلاف الناس؟ محنة الصديق محنة جليلة. وكثر قال وقلت، وفي المسألة نظر ورأيت، من الصبية الصغار الذين يتطاولون على الجبال الشاهقة حتى ينظر بعضهم في كلام ابن باز والعثيمين ويرتقون درجة، فيتعقبون الأئمة الكبار بجهل بالغ فاضح. وقال سحنون ابن سعيد أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم، يظن أن الحق كله فيه. يقرأ الرجل كتابا واحدا أو كتابين في موضوع واحد، فيرى أن هذين الكتابين هم كل العلم في هذا الباب، ولا يدري أن العلم معرفة اختلاف الناس. وكان سحنون يقول أعرف من المسائل
ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من علماء المسلمين، فكيف أعجل بالجواب؟ يكون في المسألة ثمانية أقوال لثمانية أئمة، ومع كل رجل نظر في الدليل، فماذا يفعل سحنون؟ لا يعجل. ولهذا كان الكبار يتدافعون الفتية، وصار الصغار يستحبون الفتية، دائما يتكلمون، وصار لكل رجل موقع على الشبكة وصفحة، ويعطي نفسه لقبا وكنية، ويكتب ويعلق ويرد. أن يطير ولما يريش، محنة الإسلام تلك. ولا يدرون أن العلم فهم عن الله ورسوله، وليس كل من حصل كتبا أو نظر على الشبكة سارقا صار شيخا. وقال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، قال: وليعلم أن كثرة كتب الحديث وروايته، أو قال كتب الحديث وروايته، لا يصير الرجل به فقيها، إنما يفقه الرجل باستنباط معانيه وإمعان التفكير فيه. لا يصير الرجل فقيها بكثرة الكتب ولا رواية الحديث. فألفقها أصحاب الصفحات على الشبكة هذا، ألفقها أصحاب الأوراق والرسائل التي يكتبونها، هل صمتوا؟ هل سكتوا حتى يتكلم من يفقه؟ وقديما قال الفيروس بادي: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن الآن اكتب أي كلام على النت مهما كان صاحبه جليلا، ترى كل الردود عليه، لا أحد يقنع بفهم أحد، كل بفهمه مقتنع وبما عنده راض. كثر القراء وقل أهل الفقه فينا. واعلموا أيها الإخوة أن العلم صنعة، فمتى تستقيم الصنعة لأحد؟ متى يصير الرجل نجارا ماهرا أو حدادا ماهرا؟ أبعد شهر؟ أبعد عام؟ أو بعد عشرات الأعوام عند معلم ماهر يعلمه حتى يستطيع أن يستقل بنفسه؟ ألم تبني يوما جدارا؟ ألم تحضر رجلا يبني؟ أما نظرت في من يناوله قطعة الطوب وسألته: كم لك من العمر؟ صبي تحمل الطوب فحسب. وهل تستطيع أنت أن تأتي غدا بهذا الصبي ليبني لك؟ لماذا صار هذا في العلم؟ متى يستقيم العلم لصاحبه؟ أبعد عام؟ أبعد عامين؟ أبعد عشرة أعوام؟ أبالنظر في كتاب أو كتابين أو مئة أو ألف؟ متى يستقيم؟ لو دخل رجل مدينة، كان يسافر إلى الكويت أو السعودية أو غيرهم، متى يستطيع أن يكون عالما بالمدينة حتى يعلم دروبها وخفاياها؟ متى؟ وكم من الأعوام يلزمه وهو يجوب طرقات المدينة حتى يعلم أين موضع مستشفياتها ومدارسها وصيدلياتها ومحلات البقالة ومواقف السيارات والطرق الجانبية والفرعية وأماكن الشرطة والمرور والسكن وأماكن التريض والنزهة، كم يلزمه من العمر؟ يلزمه أعوام طويلة. فكم يلزمك من العمر في تحصيل العلم الشرعي وفهم كلام الله وكلام رسوله حتى تقول قلت ورأيت ونظرت، حتى ترد، حتى تجعل لك موقعا وموضعا في العالم؟ كم كان يفتي في زمن الصحابة معدودون على الأصابع، كم كان يفتي في زمن التابعين وتابعيهم، كم يفتي اليوم في زماننا؟ كم ألف رجل، بل كم مليون رجل على النت يفتون ويكتبون ويردون ويتعقبون؟ كم رجل على المنابر يستحق أن يدخل الحبس لجهله؟ صار شيخا ينقل، ولله در ربيعة ابن عبد الرحمن، وكان يقول بعض من يفتي في زماننا أحق بالحبس من السراق، فكيف لو رأى زماننا لبعض من يفتي أحق بالقتل من قطاع الطرق. أيها الإخوة، اتئدوا، فإن الإسلام أمانة. يا طلاب العلم، اسكتوا اصمتوا، ما زلتم في زمان الاستماع فحسب، لم يأتي الوقت بعد حتى تصير رجلا. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول له كذبت. ما هذه الجرأة على النقد والكتابة والفتية والتدريس؟ إن الرجل كان يتغيب بالأعوام لينظر في الحديث الواحد، وكل الكتب التي عاشت استغرق أصحابها أعواما طوالا، البخاري في 16 عاما، ومسلم في 15 عاما، والفتح في 25 عاما، وباقي كتب الإسلام هكذا. فمحنتنا اليوم هي محنة الخوارج، قلة الفقه مع حفظهم للدليل. نحن اليوم الأدلة على النت مباحة لكل أحد، لكن أين الفهم؟ أين الفقه في هذا الدليل؟ أين من يحسن الاستنباط؟ بل أين من أحل الله له أن يفتي؟ فليس كل من نظر وفهم جاز له الفتية، لكنها كما قال ابن القيم: فيا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.